عاد إلينا عبد القادر الدرباز كما وعدناكم. هذه المرة يحمل معه قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم. عبد القادر، هذه الجولة على الصحف العربية الصادرة اليوم تبدأها بمقال بصحيفة الأهرام تحت عنوان لاجئون ومهاجرون قدر مصر.
يومية الأهرام المصرية ترى أن موقع مصر الجيوسياسي يلعب دورا كبيرا في كونها دولة جاذبة للمهاجرين واللاجئين، سواء من الدول المجاورة أو الدول الإفريقية. كاتب المقال يقول إن سهولة العيش في البلاد وعدم وجود عنصرية، بالإضافة لكونها بيئة مهيئة لاستقبال مختلفي الجنسيات والأديان واستيعابهم وإدماجهم فيها، كل هذا ساهم في تدفق أعداد اللاجئين الكبيرة عليها. موقعها جعل منها ممر عبور مهم للمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، سواء بشكل نظامي عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو بشكل غير نظامي. مع هذا، نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في السيطرة على ظاهرة الهجرة غير النظامية بإجراءات أمنية مشددة، وهو أمر لقي إشادة من الدول الأوروبية. لكن الإشادة وحدها حسب ما جاء في المقال لا تكفي، فقد تحملت مصر أعباء كثيرة في سبيل منع الهجرة غير النظامية عن أوروبا، ومن المفروض أن تساهم أوروبا في تحمل أعباء هذا الوجود الأجنبي الكبير في مصر.
إلى الوطن البحرينية والعنوان التالي البروتوكول علك في فم البعض.
مقال الوطني البحرينية قال إن الهفوات والسقطات والزلات التي يقع بها بعض مسؤولي لبنان في الحقبة الزمنية الأخيرة مع أشقائهم من الدول العربية لا تعد ولا تحصى، لذا لم تستغرب كاتبة المقال ما أسمته بالخطأ الذي يعتبر من أبجديات الإتيكيت ومن رسميات البروتوكول الدبلوماسي، والذي سقط به وزير خارجية لبنان في القمة العربية الأخيرة سهوا، وتمكنت عدسة المنظمين تلتقط المشهد الذي لا يمكن محوه من ذاكرة برامج التواصل الاجتماعي، وهو يمضغ العلك بطريقة ملفتة. هذا الأمر دفع الوطن البحريني إلى تخصيص مقال يوضح مفهوم البروتوكول والإتيكيت والأمور البديهية التي لا تحتاج إلى معلم كي نعمل بها أو مدرس كي نأخذ بها. فالمقصود بمعنى البروتوكول، تقول كاتبة المقال، هو النظام، وعادة ما يكون هذا النظام شفويا ليصبح بمثابة العرف أو مكتوبا ليحسب وكأنه قانون، وذلك كي يترجم القواعد السلوكية المتبعة في دولة معينة.
إلى الشرق الأوسط، وفيها نتوقف عند التساؤل التالي عبد القادر، الذكاء الاصطناعي إلى أين؟
يومية الشرق الأوسط تحدثت اليوم عن تقنية الذكاء الاصطناعي وعن ما أحرزته مؤخرا من تقدم مذهل. المقال أشار في الوقت نفسه إلى أن التقنية أضحت مصدرا للمخاوف في أوساط عديدة، فكثير من الساسة والمختصين والعلماء والمثقفين والأكاديميين لا يتوقفون عن التعبير عن قلقهم هذه الأيام، ويحذرون من مغبة الأخطار المحتملة، ويطالبون الحكومات بضرورة المسارعة بوضع قيود وضوابط تقي العالم من شر محتمل. على أجندة قمة دول السبع التي عقدت مؤخرا في مدينة هيروشيما باليابان، كان ذلك القلق مطروحا على طاولة المباحثات. حتى في وسائل الإعلام توجد تقارير تؤكد لجوء عدد من الموسيقيين وكتاب الروايات إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاجهم الإبداعي. التقارير الإعلامية تؤكد صدور أكثر من 200 كتاب معروض للبيع في موقع أمازون بأسماء كتاب أكدوا على استعانتهم بالذكاء الاصطناعي في إنجازها.
أخيرا، العربي الجديد توقفت، أو مقال يتوقف فيها عند العرب ونتائج الانتخابات التركية.
حسب العربي الجديد، تعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية حدثا سياسيا دوليا بامتياز، نظرا إلى الدور الإقليمي الكبير الذي لعبته أنقرة خلال السنوات الماضية على الساحة الدولية، وتولدت عنه متابعة دولية واسعة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية من الدول الحليفة وغير الحليفة لأنقرة. وقد تلا الإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحليلات سياسية وسياسوية متعددة من خارج تركيا، جمعت عموما بين مواقف مؤيدة أو معارضة لحزب معين أو لشخصية سياسية معينة. وبعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية والسياسوية في تحليل نتائج الانتخابات التركية، تتيح هذه الانتخابات ما يكفي من مؤشرات موضوعية للوقوف عند إنجازات الممارسة الديمقراطية في تركيا منذ 90 الأمنية القرن الماضي ورصد تطبيقاتها على دول الجوار، وهذا يدعو إلى التساؤل عن سبب المشاركة القياسية في الانتخابات التركية، في حين تعرف الانتخابات في دول عربية عديدة عزوفا لا نظير له. ولماذا تمر الانتخابات في تركيا من دون عنف بينما الانتخابات في البلدان العربية تصاحبها مظاهر عنف؟ ولماذا تشهد الانتخابات التركية صراعا حقيقيا وسلميا بين أحزاب لها رؤى متباينة، في حين تبقى الانتخابات في عدة بلدان عربية مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت كفوز الأحرار أو فوز من لا حزب لهم أو فوز أحزاب حديثة الصنع؟
عبد القادر درماس كان معكم في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.